بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في أواخر باب أحكام النون الساكنة والتنوين من منظومة المفيد في التجويد للإمام الطيبي. وكنا في الحلقة الماضية والتي قبلها قد تكلمنا عن حكم الإخفاء وأمثلته، وسنتابع في نختم الكلام اليوم على هذا الموضوع إن شاء الله تعالى، ولكن بعد أن نقرأ الصفحة المنهجية التي علينا لحلقة اليوم، وهي الصفحة 136، الصفحة 136 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومن سورة الأنعام والآية 69. الآية 69 من سورة الأنعام التي أولها: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. نقرأ الصفحة إن شاء الله، وبعد ذلك نعلق على ما يحتاج إلى تعليق من بعض الكلمات الخاصة، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى ننتقل إلى القسم عرض المادة العلمية لهذه الحلقة. نسأل الله التوفيق والمعونة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. هذه الصفحة التي قرأناها ننبه على بعض الكلمات فيها، من ذلك في الآية رقم 70 قوله تعالى: وذكر به أن تبسل نفس، تبس، الباء التاء مضمومة، الباء ساكنة مقلقلة، السين مفتوحة، تبسل. كذلك في نفس الآية: أبسلوا، أبسي، يعني الباء. لماذا ننبه على هذه الكلمة بالذات؟ لأن الباء ساكنة، قبلها ضمة وبعدها فتحة في المثال الأول وكسرة في المثال الثاني، تبسل أبسلوا، فيجب ألا يتأثر الحرف المقلقل الساكن لا بالضمة قبله ولا بالفتحة أو الكسرة بعده، بل يبقى ساكنا مقلقلا. فلا نقول مثلا أبسلوا أبسلوا، يعني لا نجعل الباء فيها شيء من الضم أو من الفتح، أبسلوا، أو من الكسر أبس، مثلا أبسلوا، هذه الآية الأولى تبسلا تبسلا، ما الباء تبقى ساكنة، هكذا تبسل تبسل أبسلوا، ما يتأثر الباء الساكنة لا بما قبلها ولا بما بعدها. أيضا عندنا في الآية السبعين، في الآية 70: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، يعني نحن ما نتكلم في المعاني لكن هذا الأمر هنا ضروري نتكلم عنه. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، العدل هنا ليس العدل يقابله الظلم، العدل هنا بمعنى المعادل، المعادل يعني نسأل الله العافية لنا ولكم يوم القيامة، الذي يكون من أهل النار سواء كان مسلما كثير الذنوب أو كان والعياذ بالله تعالى كافرا، نسأل الله العافية لنا ولكم. لو قيل له: إن لو كنت تملك الدنيا كلها أكنت تدفعها ثمنا لخلاصك من عذاب النار؟ فيقول: إيه وعزتك، يعترف بأنه مستعد يدفع أي شيء، ومع ذلك لا يقبل منه لهذا العدل. العدل هنا بمعنى المعادل، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، يعني لا يقبل منها أن تدفع، لو كان هي ما تملك شيئا، لو كان تملك الدنيا كلها وتدفعها مقابل الخلاص من عذاب الله يوم القيامة، نسأل الله العافية لنا ولكم، لا يقبل منها. بينما في الدنيا يقبل شق التمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مثقال الذرة، الذرة في لغة العرب النملة، النملة الصغيرة يسمونها ذرة، بمعنى ويجمعونها على ذر، الذر هو النمل، النمل كم وزن النملة، النملة الصغيرة كم وزنها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهذا في الدنيا. أما في الآخرة لا يقبل منه ملء الدنيا لو كان يملكها، مع أنه لا يملك شيئا. إذن لو إن تعدل كل عدل، ليس العدل هنا بمعنى العدل ضد الظلم، وإنما العدل بمعنى المعادل والمكافئ. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، في الآية 71 إلى الهدى أتينا، هكذا تلفظ إلى الهدى أتينا، يعني تعال إلينا، إلى الهدى أتينا، تعال إلينا وكن مهتديا، يعني من باب العلم بالشيء. طبعا هي ما إلى الهدى ما عليها وقف، لكن لو وقف واقف وأراد أن يبدأ بأتينا بدءا اختباريا، بدء اختباري، لو واحد سألك كيف نبدأ بأتينا، نقول له نبدأ بها اختباريا وليس لا نتعمد ذلك. إيتينا، إيتينا بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة، إيتينا، لما؟ لأن أصلها إئتينا، إئتينا، الهمزة الأولى همزة وصل مكسورة لأنها في فعل ثالثه مكسور وهو التاء، إئتي، فهمزة وصل مكسورة بعدها همزة أصلية ساكنة، إئ، والعرب لا تقول إئ ولا تقول أ ولا تقول أ، يعني لا يلفظون همزتين متتاليتين ثانيتهما ساكنة، فإن وقع ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الثانية الساكنة حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. ائتنا، الهمزة الأولى ما حركتها؟ حركتها الكسر، إذن يبدلون الثانية الساكنة ياء فيقولون ائتنا، ولا يقولون أبدا ائتنا بهمزتين ثانيتهما مكسورة، لا يلفظون ذلك. أعود فأقول هذا في هذه الآية بالذات من باب العلم بالشيء ولا يتعمد، وإلا فالأصل أن نقول إلى الهدى أتينا وصلا بهمزة ساكنة واحدة. الآية الأخيرة، وهو جل جلال الله، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وقفنا عليها هذه الكلمة أيها الإخوة، وما ماثلها من حروف القلقلة المشددة الموقوف عليها، لا بد من بيان الحرفين. لما نقول مشدد أيها الإخوة معناها حرفان، ساكن فمتحرك، لكن المتحرك الثاني باعتبار أنه متطرف في هذه الكلمة نقف عليه بالسكون، فيصير النطق بقافين، الأولى مدغمة في الثانية وهي غير مقلقلة، والثانية ساكنة مقلقلة، هكذا بالحق، حق هذه القاف الأولى، ق هذه القاف الثانية، من المقلقل منهما؟ الثانية، الأولى مدغمة فيها، لا بد من بيانهما. ما معنى بيانهما؟ يعني ما نسرع عند الأولى، ما نقول مثلا خلق السماوات والأرض بالحق، بالحق هكذا بسرعة، ولا أيضا كما يفعل بعض إخواننا يعني يبالغون في البيان القافين من بعضهما إلى درجة يكاد يكون بين القافين شبه سكت، وليس هذا من مواضع السكت. يعني الخطأ أن نقول بالحق، بالحق، هذا الفراغ الصوتي ما يصح، لابد أن نقول بالحق، بالحق، حق، على طول ننهي القاف الأولى نبدأ بالقاف الثانية من غير فراغ صوتي، الذي الفراغ الصوتي عند القراء اسمه سكت، وليس هذا من مواضعه. إذن الصواب أن نقول بالحق هكذا، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، أيضا هنا تكررت كلمة بالحق، لكن انتبهوا إلى هذا المقطع أيها الإخوة، ويوم يقول جل جلاله كن فيكون، ثم قال الله قوله الحق، هذه جملة وهذه جملة، ويوم أي يوم القيامة، ويوم يقول كن فيكون، أمره جل جلاله بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا ما إن يأمره حتى يقع مراده جل جلاله. لكن لو وصلنا، لو قلنا ويوم يكون كن فيكون قوله الحق، يعني ممكن يتوهم السامع بأن قوله الحق هي اسم كان وخبر كان، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، لا، هذا معنى وهذا معنى. ويوم يقول كن فيكون أي فيكون ما أراد جل جلاله، ثم الجملة الثانية مبتدأ وخبر، قوله الحق، قوله الحق، قوله مبتدأ والحق خبر. لو كانت لها علاقة بما قبلها، لو كان المفروض تكون ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، لما؟ لأنه بده يكون خبر كان، فيكون قوله الحق، وليس كذلك، قوله الحق مبتدأ وخبر. إذن خلاصة الكلام، أنا أتمنى عليكم لما تقرأوا أن تقفوا على فيكون، فتقول هكذا ويوم يقول كن فيكون. نقف ثم نبدأ. قوله الحق مبتدأ وخبر، جملة جديدة مستقلة. هذه أهم الأشياء في هذه الصفحة، وإن شاء الله تعالى في القسم الأخير من هذا البرنامج كعادتنا سنفتح باب الاتصالات لمن أحب أن يقرأ من هذه الصفحة، أو إن كان عنده سؤال في التجويد في حكم من أحكامه فأهلا وسهلا بكم في عند ذلك القسم من برنامجنا. الآن إن شاء الله نتابع من حيث وقفنا في المادة العلمية التي هي في أواخر باب أحكام النون الساكنة والتنوين. تحدثنا عن أن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة: إظهار وإدغام وقلب وإخفاء، وشرحناها كلها مع أمثلتها وتعريفاتها وتطبيقاتها، وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند الأمثلة الأخيرة الثلاثة من أمثلة الإخفاء، وقلنا بأن الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله جمع الحروف التي تخفى النون عندها، النون الساكنة أو التنوين، الحروف 15 التي تخفى النون الساكنة أو التنوين عندها، جمعها في أوائل كلمات بيت شعري، يعني في الحروف الأولى من كلمات بيت شعري، وهو قوله رحمه الله: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما. صف يعني الصاد، ذا يعني الذال، ثنا يعني الثاء، شخص. صف ذا ثنا كم الكاف، كم الكاف، كم جاد الجيم، شخص الشين، قد سما القاف السين، دم طيبا الدال في كلمة دم، طيبا الحرف الطاء، زد في تقا، زد حرف الزاي، في حرف الفاء، تقا حرف التاء، ضع ظالما، ضاد من كلمة ضع، والظاء من كلمة ظالمة. كنا قد ذكرنا الأمثلة ووقفنا عند حرف التاء، سنعرض هذه الأمثلة بعد فاصل قصير نأخذه ونعود، فانتظرونا حياكم الله.
قلت وجداني إليك دائما يا كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. قلنا قبل الفاصل بأننا سنتابع في ذكر الأمثلة إخفاء النون الساكنة والتنوين عند حروفها 15. عرضنا في الحلقة الماضية والتي قبلها 12 مثالا للنون الساكنة والتنوين من أصل 15. بقي علينا 3 أمثلة عند حرف التاء والضاد والظاء. نرى على اللوحة الأولى في حلقة اليوم أمثلة على إخفاء النون الساكنة والتنوين، الحرف 13 التاء، والمثال القرآني للنون الساكنة قوله تعالى: من تفاوت، والمثال التنوين: حلية تلبسونها. هذان المثالان عند نون ساكنة بعدها تاء. التاء أيها الإخوة تقدم الحديث في الحلقة الماضية عن أخويها الطاء والدال، لأن الطاء والدال والتاء هذه الثلاثة كما مر معنا في مخارج الحروف في منظومة الجزرية في هذا البرنامج، لما شرحنا منظومة المقدمة الجزرية في التجويد في هذا البرنامج، قلنا قول الجزري رحمه الله: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا. إذن الطاء والدال والتاء من مخرج واحد. شرحنا لأننا إذا قلنا مثلا من دون، نون ساكنة بعدها دال، أننا نقرب طرف اللسان جدا إلى مخرج الدال لكن من غير ملامسة، فإذا وصلنا إلى الدال دون نقرع مخرج الدال. هكذا قلنا عند الدال، وهكذا قلنا عند الطاء: وانطلق، وانطى، الآن لساني قريب جدا من مخرج الطاء لكنه غير ملامس، وانطى، فلما نصل إلى الطاء نقرع بطرف اللسان مخرج الطاء. كذلك الأمر في المثال الذي بين أيدينا الآن، وهو الحرف الثالث التاء الذي هو أخو الطاء والدال في المخرج، حرف التاء. من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن جل جلاله من اللسان يقترب جدا من مخرج التاء ولا يلامس من تاء، فإذا انتهى زمن الغنة نقرع بطرف اللسان مخرج التاء هكذا من تفاوت. لو سددنا الأنف باليد سيبقى صويت من الفم يمر، انظروا الآن أنا سددت الأنف بمعنى أنني حلت بين صوت الغنة الذي يخرج من الأنف بينه وبين طريق خروجه، ومع ذلك استمر صويت، ودائما نقول صويت على وزن فعيل للتصغير لنبين بأنه صوت ضئيل وأن الغلبة للغنة من الأنف وليس الصوت الفموي قوي كما يفعل بعض من يقرأ هداهم الله وأصلحهم. من تاء يعني فينا نقول 70% غنة 30% من الفم تقريبا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هكذا يكون إخفاء النون الساكنة عند التاء. أما الإلصاق أن نقول من تفاوت هذا أشبه بالإظهار، صار من تفاوت. ونهى عنه أئمتنا نهوا عنه، ومن أشهر من نهى عنه رحمه الله ابن البنا الدمياطي صاحب كتاب إتحافي فضلاء البشر في القراءات 14 وغيره، لكن هو من الذين نصوا على ذلك صراحة في كتاب هذا، وهو من شيوخنا في الإسناد الذين ترجع قراءتنا إليه. بالنسبة لمثال التنوين حلية تلبسونها هكذا حلية كما فعلنا في من تفاوت، حلية طرف اللسان قريب جدا من مخرج التاء غير ملامس حلية تاء، فإذا وصلنا إلى التاء عندئذ نقرع بطرف اللسان مخرج التاء ونخرجها. هكذا كانت تفعل العرب من باب السهولة، بدل أن يذهبوا إلى مكانين إلى مخرج النون المظهرة ثم إلى مخرج التاء يذهبون إلى مكان واحد وهو مخرج التاء مباشرة، ففيها عمل أقل وتبقى الغنة المطولة لتأكيد وجود النون وأنها مع مرور الزمان ما تصير إدغام، مثلا ما يقول القائل مثلا متفوت فتصير إدغام، فالتأكيد على وجود النون من تاء، هذه الغنة مؤكدة على أن النون موجودة لكن الموجود منها فقط غنتها، وأما ذاتها فبطل التصويت بها وتحول المخرج إلى قرب مخرج التاء. بارك الله فيكم. ننتقل إلى المثال الذي بعده على اللوحة وهو الحرف الرابع عشر من حروف الإخفاء، حرف الضاد كما نرى على اللوحة، ومثاله عند النون قوله تعالى منضود، نون ساكنة بعدها ضاد، والمثال بالنسبة للتنوين قوله تعالى تلك إذن قسمة ضيزى. فننتبه إلى هذا، مثلا قوله تعالى منضود فنهيئ الفم على قرب مخرج الضاد من غير ضغط الضغط لا يكون على الحرف أيها الإخوة إلا عندما نصل إليه، أما قبل ذلك الفم مهيأ عليه على قربه. أغلب الصوت من الأنف غنة صويت فموي فلما نصل إلى الضاد فعلى طول نخرج الضاد لأن الفم مهيأ على مخرجها. كذلك الأمر بالنسبة إلى قسمة ضيزة، تنوين بعده ضاد، هكذا قسمة ضيزة الغنة هي الغالبة وصويت من الفم بسبب عدم انغلاق المخرج، فإذا ما انتهى زمن الغنة نطقنا الضاد بعد ذلك. الحرف الخامس عشر والأخير نراه على اللوحة وهو حرف الظاء، قوله تعالى انظر، نون ساكنة بعدها ظاء، أما مثال التنوين فكما نرى على اللوحة قوله تعالى قرى ظاهرة قرى هذا تنوين وبعده ظا ظاهرة. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بتهيئة الفم على يعني ننتقل مثلا انظر ننتقل من الهمزة إلى مخرج الظاء من غير ضغط. ما هو مخرج الظاء؟ طرف اللسان مع أطراف الأسنان العليا. نضع طرف لساننا أو منتهى الطرف يعني وعلى أطراف الأسنان العليا من غير ضغط، دائما أؤكد على كلمة من غير ضغط. ثم إذا انتهى زمن الغنة المطولة ضر، عندئذ نضغط على مخرج الظاء فنخرج الظاء. إذا تصير العملية كلها هكذا، انظر انظر. كذلك الأمر بالنسبة إلى مثال التنوين، قرى ظاهرة، قرى بعد الراء نذهب مباشرة لمخرج الظاء ونهيئ الفم عليه، قرى قرى. طرف لساني موضوع على أطراف الأسنان العليا وأنا أخرج غنة من الخيشوم لها الغلبة، القسم الأكبر من الصوت المسموع هو الغنة، قرى. فإذا ما انتهى زمن الغنة المطولة عندئذ أضغط على مخرج الظاء فأقول ظاهرها ظاهرها. إذن بهذا نكون قد استعرضنا 15 مثالا عن النون و15 مثالا عن التنوين عند حروف الإخفاء 15. وقد أجمل هذا كل أجمله يعني جعله مجملا، أجمل هذا كله الإمام الطيبي رحمه الله في منظومته المفيد لما قال وعند باقي أحرف الهجاء قد أخفوهما بغنة كما ورد، فبين بأن باقي الأحرف قصده ما عدا أحرف الإظهار الستة التي هي الأحرف الحلقية الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وما عدا الستة أحرف الإدغام يرملون سواء كان الإدغام بغنة أم بغير غنة، وما عدا حرف القلب وهو حرف الباء كما مر معنا أن النون الساكنة أو التنوين تقلبان ميما مخفاة عند إن أتى بعدهما باء. فالفاضل من الحروف قال وعند باقي أحرف الهجاء، لم يبين ما هو الباقي. الباقي هذا 15 حرفا كما ذكرت منذ قليل بينها الإمام الجمزوري رحمه الله، وقد بينت هذا البيت وذكرته أكثر من مرة في الحروف الأولى من كلمات قول الإمام الجمزوري صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. بهذا نكون قد بينا أحكام النون الساكنة والتنوين عند حروف الهجاء كلها التي ممكن أن يأتي أن تأتي بعد النون الساكنة، وهي 28 احتمالا. بقي من حروف الهجاء الألف، لكن الألف يستحيل أن تأتي بعد النون الساكنة لأن الألف لا يكون ما قبل لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فلا يعني ليس من الممكن أن تأتي نون ساكنة بعدها ألف. فإذا أخرجنا الألف من الحسبان يبقى من حروف الهجاء 28 حرفا، قسمت قسمها علماؤنا إلى 4 مجموعات كما كانت العرب تفعل في نطقها اليومي. قلت وأكرر دائما، العرب في كلامها اليومي تظهر عند حروف الحلق، تدغم عند يرملون، تقلب النون ميما عند الباء، تخفي النون عند الحروف 15. الذي زاده القرآن على فعل العرب فقط تطويل الغنة، إذا أزلنا تطويل الغنة فإن الباقي كله كلام العرب اليومي. يعني العربي يقول من يفعل هذا؟ من يفعل؟ من؟ انظروا من يفعل هذا؟ يدغم ويأتي بشيء من الغنة لكن لا يطوله جدا كما نفعل في القرآن. هذا الذي زادته التلاوة النبوية، هكذا وصلنا تلاوة القرآن، مط هذه الغنة بقدر معين متلقا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة تحت عنوان أزمنة الغنن. إذن هكذا تفعل العرب، يقولون من يقول، يقولون من فعل هذا، من فعل هذا، فيذهبون من الميم إلى مخرج الفاء مباشرة لأن هذا أخف على ألسنتهم. يقولون في كلامهم اليومي أم بورك، أنبورك، فيقلبون النون ميما أنبورك، ولا يقولون أنبورك بنون مظهرة بل يقلبونها ميما. كل الذي زاده القرآن إخفاء هذه الميم المقلوبة عند الباء بحيث يرتفع المخرج عن الميم وعن الباء ارتفاعا واحدا شبيها بالإدغام، ولكنه ليس بإدغام لأن صوت الميم مستقل تمام الاستقلال عن صوت الباء بعدها. بقي علينا أن ننبه على أشياء يعني أو نجمل الكلام، خاصة موضوع الإخفاء. الإخفاء يعني صحيح أنه من أول ما يدرس في أحكام التجويد موضوع أحكام النون الساكنة والتنوين، ومع ذلك سبحان الله يعني حكم الإخفاء يبقى فيه غموض عند كثير من الناس، والبعض يعتمد على سماعه والبعض يعتمد على نظره، يعني وأمور الفم خفية خفية في داخل الفم، يتوهم بأن الأستاذ يفعل ذلك. وللأسف بعض من يعلم القرآن لا يشرح شرحا وافيا بل يعتمد على التقليد، والتقليد وحده يعني يعطي نتيجة جزئية ما يعطي نتيجة كاملة. إذا أردنا النتيجة الكاملة الواضحة التي لا لبس فيها فعلينا أن نشرح للطلاب ما يجب أن يفعلونه. من هنا سنبين في اللوحات التالية ماذا يجب على تالي القرآن أن يفعله عندما يريد أن يخفي النون عند حرف من حروفها 15. المطلوب منه أن يهيئ الفم على مخرج الحرف الآتي، وأعود فأقول من غير ضغط، مثلا يريد أن يخفي النون عند السين في كلمة الإنسان، يذهب من مخرج الهمزة الإي إلى مخرج السين مباشرة من غير ضغط، وينطق غنة من أنف معها صويت من الفم الإن. إذن تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي، نطق غنة معها صويت فموي أثناء زمن الإخفاء، فإذا ما انتهى زمن الإخفاء عندئذ ينطق الحرف الذي بعده ليس معه غنة، الغنة محصورة في زمن النون المخفى. إذا ما انتهى زمن الغنة الحرف الآتي بعدها ليس فيه غنة، يعني نقول الإنسان سا، فإذا بدأنا نطق السين، السين صوت صافي تماما ما معه غنة. لذلك قال علماؤنا وذكرت ذلك أكثر من مرة في تعريف الإخفاء أن الإخفاء هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول، بقاء الغنة في الحرف الأول، يعني لا تنتقل الغنة إلى الحرف التالي. هذا الذي قلته نراه على هذه اللوحة في التي نراها أمامنا. المطلوب عمله عند النطق بالنون المخفى، ما المطلوب مني أن أفعل؟ نرى رقم واحد المطلوب تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي. المثال الذي أمامنا إخفاء النون عند التاء والدال، انظروا كيف أن طرف اللسان يعني قريب جدا، لو نعود إلى اللوحة طرف اللسان قريب جدا من مخرج الدال والتاء وليس ملاصق. الأمر الثاني كما نرى على اللوحة يصاحب ذلك غنة كاملة الطول من الخيشوم، يصاحب هذه التهيئة، لاحظوا كلمة يصاحب، إذن في نفس الوقت يصاحب ذلك غنة كاملة الطول، وقلنا سنتعرض لأزمنة الغنن في الحلقة القادمة بإذن الله، كاملة الطول من الخيشوم. الخيشوم اللي هو هذا التجويف الأحمر الذي ترونه فوق الفم، ما نراه على اللوحة من تجويف أحمر فوق الفم وينتهي من الأمام بفتحتي الأنف، هذا المكان اسمه التجويف الأنفي، والعرب في القديم يسمونه الخيشوم. الأمر الثالث الذي نرى على اللوحة مكتوب ويصاحبه أيضا صويت من الفم بسبب عدم انغلاق مخرج النون. ما هو مخرج النون؟ الجزء اللساني، ما هو مقفول، بينما لما كنا نظهر النون لما نقول أن فإن الطرف الفموي مقفل باللسان، لكن لما نقول الإنسان من تاب من دوني المخرج غير مقفول، لذلك الصوت ليس هناك شيء يحول بينه وبين الخروج، فيبقى هذا الصويت الفموي موجودا. هذا ينطبق على كل حروف الإخفاء 15 إلا حرفين منهما، يعني على 13 حرفا منهما يبقى القاف والكاف. القاف والقاف، القاف والكاف لا بد من كمال الانغلاق عندهما، لأن القاف من أقصى اللسان ومع ما يليها من الحنك اللحمي، والكاف كذلك لكنها أقرب إلى مقدم الفم وهي مع الحنك اللحمي والعظمي معا. فلما نقول من قبل الأقصى اللسان يقفل مخرج القاف تماما، هذا ما نراه على اللوحة التالية. شكل الفم عند نطق النون المخفاتي قبل القاف والكافي. انظروا لو سمحتم إلى الصورة التي على يمين اللوحة، وضع اللسان أثناء إخفاء النون عند القاف، وضع اللسان أثناء إخفاء النون عند القاف. لاحظوا بأن أقصى اللسان، أقصى اللسان أو منطقة جذر اللسان مقفولة تماما، مقفولة تماما عند الحنك اللحمي، يعني ما يمر من الفم صوت أبدا، والصوت كله تحول إلى الخيشوم. كذلك الأمر بالنسبة إلى الصورة التي على اليسار وهي إخفاء النون الساكنة عند الكاف، لكن اللسان هنا متكئ على منطقة الحنك اللحمي والعظمي وليس فيه يعني تصعد لأقصى اللسان. نعود إلى اللوحة لحيظة لو سمحت أستاذ المخرج. لاحظوا الصورة التي على اليمين، أقصى اللسان مرتفع عند القاف من قبل، من قبل الصوت بكماله عن طريق الأنف، وفيه تفخيم لعودة لسان المزمار إلى الوراء قليلا وتضيق الحلق من قا. بينما الصورة التي على اليسار أن كان لسان المزمار لم يرجع إلى الوراء، والصوت بكماله من الخيشوم من الأنف يعني وليس عن طريق الفم شيء، لكن لسان المزمار لم يرجع وبالتالي يبقى الصوت مرققا هكذا أن كان. بينما في القاف من قا فيه تفخيم. بهذا نكون قد أكملنا الموضوع وأشبعناه بحثا في أحكام النون الساكنة والتنوين. في الحلقة القادمة بإذن الله سنتكلم عن علامة إخفاء النون الساكنة وعلامة إخفاء التنوين في المصحف الشريف. هل وضع علماؤنا علامة بها نعرف أن هذه النون مخفاة من الضبط، من علم الضبط الملازم لعلم الخط؟ نعم، عملوا هذا، سنتعرض له بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. ونأخذ فاصلا ثم نعود بعد الفاصل لنسعد بتلقي اتصالاتكم إن كان هناك اتصال، وفإن لم يكن فنأخذ بعض الفيديوهات أو التسجيلات الصوتية المرسلة إلى بريد البرنامج. فحياكم الله.
وجداني إليك دائما يا كتاب الله، يا كتاب الله.
حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. هذا القسم من البرنامج مخصص للاتصالات أو التسجيلات الصوتية المرسلة. فمعنا الآن اتصال من الأخت أم كلثوم من الصومال. تفضلي أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ارفعي صوتك وقرأي، تفضلي. ارفع صوتك، لا أسمعه جيدا.
خلي أنا سألك سؤال.
سؤال، تفضلي. تفضلي.
ما الفرق بين التجويد والقراءات، علم القراءة أو ما أصل؟
ما الفرق بين التجويد والقراءات؟
أيوة.
التجويد هو معرفة مخارج الحروف العربية ومعرفة صفة النطق الحروف العربية حتى يكون نطقنا سليما. هذا لا بد لكل تال للقرآن من معرفته حتى تكون تلاوته صحيحة، فيخرج الحروف العربية من أماكنها حتى لا يغير المعنى، إن تغيرت الحروف تغيرت المعاني. هذا هو التجويد، وهذا لكل الأمة. علم القراءات هو علم فيه أمران، فيه بعض اللهجات العربية التي كانت في زمن النبوة، فلم يكن يستطيع العرب في زمن النبوة أن يحولوا ألسنتهم. يعني مثلا أنا دمشقي، لو طلب مني أن أتكلم بلهجة أهل بغداد لن أستطيع، مع أن هؤلاء عرب وهؤلاء عرب، لكن لهجتهم طريقة نطقهم للحروف مختلفة عن طريقة نطقنا. وهكذا كان العرب في زمن النبوة، منهم من يقول في كلامه اليومي يقول والضحي والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قلي، فهذا لو طلب منه أن يقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى لن يستطيع أن يفعل ذلك. بعض العرب يقول عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فلو طلب منه أن يقول عليهم غير المغضوب عليهم لن يفعل، ولو فعل في كلمة أو كلمتين سيخطئ بعد قليل. لذلك ربي سبحانه وتعالى أباح للأمة أن يقرأوا بأمور النبي صلى الله عليه وسلم بينها من تعليمه للصحابة، وكان أغلبهم من قريش، لكن عدد آخر منهم لم يكونوا من قريش، كانوا من قبائل أخرى، مثلا عبد الرحمن بن صخر الدوسي سيدنا أبو هريرة من بني دوس، من هذيل بن مسعود من هذيل من قبيلة أخرى، وهكذا عدد من الصحابة كانوا من قبائل شتى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئهم بما يعني يعتادوه من ظواهر لهجية إن لم تكن تؤثر على سياق المعاني، بعض الحروف تغير المعاني فمنعت. فهذه القراءة نقلت إلينا عن طريق أئمة لزموا كيفية معينة في التلاوة، فصرنا نقول قراءة نافع، قراءة ابن كثير، قراءة ورش، قراءة أبو عمرو البصري، وإنما وكلها ترجع إلى هذا الأمر الذي ذكرته. إذن التجويد شيء والقراءات شيء آخر، لا بد لقارئ القرآن بأي قراءة يقرأ من أن يجود قراءته. معنا هذا الاتصال من الأخت خديجة من إيطاليا.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا.
الحمد لله شيخنا، نشكركم على هذا البرنامج ونسأل الله أن يديمه علينا.
آمين، وعلينا وعليكم وعلى المسلمين، وأن يتقبل، المهم القبول.
أمين أمين يا رب.
تفضلي تقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا.
هيئي فمك، ما لا ينفعنا، هيئي فمك على مخرج الفاء، ما لا ينفعنا،
ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه،
لا إله
وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير.
ما شاء الله، بارك الله فيك أختي الكريمة، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومتقنة، زادك الله توفيقا إن شاء الله تعالى، ونفعك ونفع بك. ما عندي ملاحظات على ما سمعت منك، لكن بالمتابعة يعني الحروف تصير أقوى، التمكن من الأداء يصير أقوى، كما قال ابن الجزري إلا رياضة امرئ بفكه. كلنا بحاجة إلى الرياضة، حتى الذين يلعبون رياضة إذا تركوا يصير عندهم ترهل، كذلك قارئ القرآن إذا ترك التلاوة فإن عضلات فمه تصبح يعني إما مشدودة أو مرخية، المهم لا يستطيع أن يؤدي الحروف، حتى لو كان عارفا بالتجويد يقول أنا مالي مرتاح لهذه القراءة، يعني حتى من عضلات فم نفسه. فإذا أنصح نفسي وأنصح من يستمع لكلامي الأخت خديجة وغيرها من أن لا نترك التلاوة وأن نقرأ حتى تبقى هذه الرياضة وهذه الليونة في عضلات الفم وفي حركة اللسان والشفتين. نسأل الله عز وجل تلاوة ترضيه، اللهم آمين. الأخت أم كلثوم عادت إلينا وتريد أن تقرأ.
أيوة.
تفضل ارفعي صوتك واقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
بارك الله فيك أختي الكريمة، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومتقنة، أسأل الله عز وجل لك مزيد التوفيق. إذن معنا خديجة من السودان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أسرعي بالقراءة لأن الوقت صار ضيقا، تفضلي أخت خديجة من أول الصفحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل كل نفس أن تبسل كل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع أن تعدل.
لا، ولا شفيع، ولا شفيع وإن تعدل،
ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها.
كل عدل لا يؤخذ منها،
كل عدل لا يؤخذ منها،
لا يؤخذ منها، الزال ساكنة،
لا يؤخذ منها.
أيوة.
أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا،
أبسلوا ضم الهمزة، أبسلوا.
أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
بارك الله فيك أختي، يعني بحاجة إلى تحسين إن شاء الله، وبالمتابعة تتحسن تلاوتنا جميعا. أسأل الله عز وجل أن يزيدك توفيقا، لكن لابد من المتابعة أخت خديجة بتلاوة أختنا خديجة من السودان. أيها الإخوة الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تلاوة ترضيه، وأن يعيننا على أداء حروف القرآن كما ورد وكما وصلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نغير ولا نبدل ولا نزيد ولا ننقص، وأن نتدبر المعاني التي أودعها الله عز وجل في كتابه، فهذا هو المقصود الأعظم من تلاوة القرآن الكريم، لأن التدبر يتبعه العمل، وما ينقص أمتنا إلا العمل بما أنزل الله، لو عملنا به لسعدنا في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل من يتابع هذا البرنامج، بل وفي جميع المسلمين، اللهم آمين. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بك قلبي يشدو وبك الروح لتغدو مرتاحة في رحاب الله. استلقي الأنوار منك، أنس وجداني إليك دائما يا كتاب الله. أنت في الظلمات ضيء، كل قلب فيك حي، من جفاك فذا شقي يا كتاب الله. أرتوي والقلب يتلو، والحياة فيك تحلو، أنت نور أنت فضل يا كتاب الله. بارك يا ربي بعمري، كن معي ربي بأمري، كي أحفظه يا كتاب الله. حتى تقول يوم الحساب، رتلي من ذا الكتاب، ولترتقي في جنان الله.